إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، لقد فطر الله النفوس على محبة المال، وتحبون المال حبا جما، ومن طبائع هذه النفوس الشح والاستئثار، وأن يكون النصيب الأوفر لها. ومن هنا جاءت الشريعة بالتذكير بالحقوق، وجاءت بإجراءات لفض النزاعات المالية، فإن الله تعالى قد علم أنه سيكون بين العباد منازعات. ومن كمال هذه الشريعة أنها تحفظ الحقوق، وأنها تدعو إلى العدل، وأنها تعالج المشكلات، وأنها تأتي بالإجراءات المانعة من وقوع الشر قبل أن يحدث، وكذلك بسرعة رفعه إذا حدث والتخفيف من آثاره. وهناك إجراءات جاءت في الشريعة لدرء المنازعات المالية ومعالجتها، ومن ذلك الكتابة، كما قال الله تعالى في أطول آية في القرآن: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. وأمر بها وحث عليها ورغب فيها: ولا تسأموا أن تكتبوا صغيرا أو كبيرا، أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله. لماذا؟ ذلك أدنى ألا ترتابوا، ذلك أدنى ألا يحدث بينكم نزاع وخصومة. ولذلك أمرنا بالكتابة. ثانيا، من وسائل منع المنازعات منع حدوثها الإشهاد: وأشهدوا ذوي عدل منكم. فالشهادة أيضا تحفظ الحق وتقيمه لصاحبه. ثالثا، جاءت الشريعة أيضا بحفظ الحقوق بالرهون، فإن لم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإذا عجز عن أداء الحق الذي عليه بيع هذا الرهن بإذن القاضي، فسدد الحق لصاحبه ويعاد الباقي لصاحب الرهن، وإذا بقي عليه شيء فهو في ذمته. رابعا، القرعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في مواضع قد أرشد إليها في حل النزاعات، وهي مذكورة في كتاب الله، كما في قوله تعالى: فساهم فكان من المدحضين. والمساهمة هنا الاقتراع، ووقع السهم عليه، وكذلك في قوله عز وجل: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. وإلقاء الأقلام هو اقتراع، فيكفلها من خرجت في حصته وفي سهمه وفي نصيبه. وقد أوصى رجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بعتق عبيده الستة، ولم يكن له مال غيرهم، وهنا لا تنفذ الوصية إلا في الثلث فقط كما هو معلوم. فكيف سيعين الاثنان من هؤلاء الستة اللذان سيعتقان ليذهب بقية الأربعة إلى الورثة؟ ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ لقد قسمهم إلى ثلاث مجموعات، في كل مجموعة اثنان، ثم أمر بالقرعة، فالتي خرجت القرعة لها أعتقها أي المجموعة هذان الاثنان عتقا، والباقي إلى الورثة. وهكذا لما جاءه أخوان يتنازعان في إرث بينهما قد اندرست معالمه، أي ذهبت واضمحلت، فوعظهما النبي صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة، وأن الحاكم يأتي إليه الخصمان، ولعل أحدهما ألحن بحجته من الآخر فيقضي له على نحو ما يسمع، ولكن هذا القضاء لا يجعل المال المقضي به حلالا إذا كان في الحقيقة لغير المقضي له، لأن القاضي يحكم بالظاهر، فإنما أقطع له قطعة من نار. فبكى الرجلان من هذه الموعظة، وجعل كل واحد منهما ماله للآخر. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أمرهما أن يستهما ويتحللا. وهكذا إذا اختلف ورثة في عقارات مثلا فتقسم بحسب عددهم وأنصبتهم، فإذا تماثلوا قسمت إلى مجموعات متقاربة، ثم ضربت بينهم القرعة، فيأخذ كل واحد ما وقع له إذا لم يتفقوا على شيء، فتقسم إلى مجموعات متقاربة في القيمة وتضرب القرعة. وهكذا تكون هذه وسيلة من وسائل فض المنازعات. وأيضا من تلك الوسائل البينة، البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه إذا أنكره، ولهذه أصول في القضاء والشرع. والنبي صلى الله عليه وسلم رهب في شهادة الزور، وحذر من اليمين الغموس. وهكذا تكون البينات والأيمان في أحكام عجيبة جاءت بها الشريعة. ولولا هذا لادعى أناس دماء قوم وأموالهم. ومن الوسائل كذلك المانعة للنزاعات المالية تحديد الثمن في البيع والأجرة في الإجارة، وهذا شرط أساسي لصحة البيع وصحة الإجارة، فلا يصح بيع بثمن مجهول، ولا تصح إجارة بأجرة مجهولة. وترى كثيرا ممن يستأجرون أجراء، سواء كانوا عمالا لبناء أو حمل أو سيارة أجرة ونحو ذلك، فيسأل كم الأجرة فيقولون لا نختلف، وما تعطينا إياه ما يأتينا منك طيب، ثم يختلفون في الغالب. لماذا؟ لأنهم لم يحددوا الأجرة قبل الشروع في العمل. والشرع يقضي على المنازعات ويسد أبواب الخصومات، ولذلك كان لابد من تحديد الثمن في البيع وتحديد الأجرة قبل البدء في العمل. ومن الوسائل أيضا أن الشريعة منعت الرجوع في الهبة، وصورت العائد في هبته بصورة غاية في السوء، فقال عليه الصلاة والسلام: العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، فنفر من ذلك غاية التنفير، لأن الرجوع في الحقيقة من أسباب المنازعات. فإذا وهب وقبض الموهوب له فلا عودة إلا الوالد فيما وهب ولده، وذلك أن الوالد قد يحابي أحد أولاده بعطية دون الآخرين، فيقال له: يلزمك شرعا إما أن تسحب الهبة من الذي أعطيته، وإما أن تعطي الآخرين مثله، فقد لا يكون عنده قدرة أو رغبة في إعطاء الآخرين مثله، فلا يبقى إلا سحب الهبة. وكذلك من الوسائل الشرعية في فض المنازعات المالية، وهو أصل عظيم وباب كبير من الفضائل، الصلح. رغب الله تعالى فيه أيما ترغيب وحث عليه، والصلح خير، وبين أنه من أسباب الرحمة: فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وكذلك فإن المصلح بين الطرفين بمنزلة أعلى من قائم الليل وصائم النهار نافلة. وكذلك فإن من فعله ابتغاء وجه الله له أجر عظيم. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فأصلحوا بين أخويكم. وهذا الصلح في المنازعات المالية قد يكون بين وارثين أو شريكين أو مستأجر وأجير وصاحب عمل وعامل، وقد يكون بين مقرض ومقترض، وهكذا. فالصلح اجتماع النفوس على شيء واتفاقها عليه كمخرج من النزاع، وهو عبادة عظيمة تحقن بها الدماء وتصان بها الأموال وتطيب بها النفوس وتدفع بها الشحناء وتطيب بها الأموال لمن اصطلح. هذا الصلح عمل به النبي صلى الله عليه وسلم وأشار به، فقد جاء كعب بن مالك وابن أبي حدرد إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يختصمان في دين للأول على الثاني، فكشف النبي صلى الله عليه وسلم ستار حجرته ونادى كعبا وأشار أن يضع النصف بيده، أشار عليه أن يضع النصف بيده، فقال: لبيك وسمعا وطاعة يا رسول الله. ثم قال لابن أبي حدرد: قم فاقضه. وأشار الحاكم بالصلح ورضي كعب، وأمر الآخر بقضاء الباقي. وكذلك لما جاءت امرأة ثابت بن قيس تشكوه وتقول: لا أطيقه، وكان قد أعطاها حديقة يعني بستانا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ ولما كان الأمر قد بلغ عندها ما يربو على ذلك أجابت بالإجاب، فقال عليه الصلاة والسلام للزوج: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة، اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. وهكذا انتهت العلاقة بهذا الصلح. والصلح قد يكون صلح حطيطة بأن يحط أحد الطرفين من حقه ليقضي الآخر الباقي، وقد يكون صلحا عظيما على تنازل كلي، فإذا تنازل له فإنها صدقة عظيمة كما ذكر الله، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وهذا نوع من الصلح، وهو صلح الإنظار، وأن تصدقوا هذا خير، خير لكم يا عباد الله، تصدقوا ببعضه تصدقوا بكله، صلح تنازل. وقد يكون صلح معاوضة، كأن يكون أتلف له شيئا فيصطلحان على قيمة للمتلف. وقد يكون صلح تخارج، كأن يختلف الورثة في عقار، يختلف وارثان في عقار فيترك أحدهما نصيبه للآخر مقابل قيمة يصطلحان عليها، فهذا صلح تخارج يخرج بموجبه أحدهما للآخر. عباد الله، لا شك أن هذا الدين عظيم، وهذا الشرع متين، وهذه الإجراءات وغيرها أعلى بكثير مما جعلته البشرية من القوانين، فهي وغيرها وما يتفرع عنها فيه الصلاح والفلاح والسعادة للبشر. اللهم اجعلنا ممن يؤدون حقوقك وحقوق عبادك يا رب العالمين، اجعلنا من القائمين بالحق وبه يعدلون. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وشفاءها وذهاب غمومنا وهمومنا يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وسبحان الله والله أكبر، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، إمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، والشافع المشفع يوم الدين. اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك، إمامنا وقدوتنا وأسوتنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وذريته الطيبين وخلفائه وأصحابه الميامين وأزواجه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، لقد أظلكم شهر عظيم، وهو أحد الأشهر الأربعة. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، يعني قمريا، يوم خلق السماوات والأرض، فهذا شيء قديم عند الله قبل أن نعرف نحن أسماءها، إنها عند الله بمكان. منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم فانتبهوا، ذلك الدين القيم فتمشوا بموجب ذلك. ذلك الدين القيم. ماذا نفعل؟ قال: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، فإن المعصية في الشهر الحرام أشد من غيره. هي ثلاث متوالية: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، وواحد بينه وبينها فاصل، رجب الذي نحن فيه الآن. والترجيب في لغة العرب التعظيم، وكان أهل الجاهلية يعظمونه ويتركون القتال فيه ويتركون الثأر فيه، وقد جاء الشرع بالقتال في سبيل الله، وجمهور العلماء على نسخ قوله تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. وقال بعض العلماء إنه ليس بمنسوخ، لكن في قتال الدفع يدفع المسلمون، وإذا بدأ المسلمون القتال قبل الشهر الحرام فاقتضت المصلحة الاستمرار، استمروا لكن لا يبتدئون فيه. وجمهورهم على جواز ذلك إذا اقتضته مصلحة الشرع. عباد الله، هذا شهر عظيم، والأعمال الصالحة تضاعف، وكذلك السيئات تعظم في الزمن الفاضل والمكان الفاضل. ولكن ليس لنا أن نخترع فضائل ما أنزل الله بها من سلطان ولا دليل عليها، لأن الله تعالى هو الذي له حق التحديد. هذا له فضل في زمن كذا ومكان كذا وحال كذا، وليس التحديد إلينا. ورجب من جهة الصلوات والقيام والصيام والصدقة ليس له مزية على غيره من جهة العموم، فمن كان يصوم البيض في غيره صام فيه، من كان يصوم يوما ويفطر يوما في غيره صام فيه، من كان يقوم الليل في غيره قام فيه، وهكذا. وقدومه يذكر بقرب رمضان، ولذلك فإننا نسأل الله تعالى أن يبلغنا رمضان، ونسأله أن يجعلنا في خير وعافية وأمن وإيمان، إنه رحيم رحمن. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم اغفر لنا أجمعين، ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الأشهاد يوم الدين. اللهم استر عيوبنا واقض ديوننا واهد ضالنا وارحم موتانا واشف مرضانا واجمع على الحق كلمتنا. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد إيماننا وعقيدتنا وتوحيدنا وأمننا بسوء فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره. اللهم أمنا في الأوطان والدور، وأصلح الأئمة وولاة الأمور، واغفر لنا يا عزيز يا غفور. اللهم أغث إخواننا المستضعفين، اللهم أغث إخواننا المستضعفين، اللهم أغث إخواننا المستضعفين. والله يا إخواني إن القلب يتفطر ونحن نرى صورهم يقتلون في البر ثم يهربون في البحر، فيخدعهم أولئك القوم يأخذون الأجرة وينسحبون ويتركون القارب بما فيه، فتسحب جثث الأطفال من الماء. والله إنها كربة عظيمة، ونحن نرى إخواننا يموتون في البر وفي البحر. اللهم لا كاشف للبلوى غيرك، فاكشف ما نزل بهم من ضر يا رب العالمين. اللهم عليك بأعداء الدين وبمن أخرج إخواننا من ديارهم، اللهم رد إخواننا إلى ديارهم سالمين. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وسعي متقبل مشكور. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.